بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العريض، قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله قد شرع بجملة من الأبواب المتعلقة بعبادات القلوب، فابتدأها فيما قرأنا يوم أمس بباب الحب، وهذا الباب يتعلق بالخوف، ويليه باب يتعلق بالتوكل، وهكذا. وهذا لتعلق العبادات القلبية بأمر التوحيد تعلقا وثيقا، فعقد الشيخ الإمام رحمه الله هذا الباب، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الخوف عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقوله إنما أداة حصر، إنما ذلكم الشيطان، المشار إليه الشيطان، وهو علم على إبليس، هو علم على إبليس الذي لعنه الله، وهو مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأنه بعد عن طاعة الله وعن رحمته. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، معنى يخوف أولياءه بإجماع المفسرين أي يخوفكم بأولياءه، وهذه طريقة شيطانية معروفة معهودة مشهورة، وهو أن الشيطان يلقي في قلوب المؤمنين الخوف من أوليائه من المشركين فيرعبهم بهم، ولكن الإيمان يكتسح ذلك. فلهذا قال الله تعالى عن أوليائه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا معنى يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، وذلك بأن يلقي في قلوب المؤمنين الرعب، ويصور لهم عدوهم بأنهم ذو عدد وعدة وبأس شديد وغير ذلك، فهذا يؤثر في ضعاف الإيمان، فكما قال ربنا: وفيكم سماعون لهم، فيرجفون. أما أهل الإيمان الثابت الواثق فإنهم يعتصمون بحبل الله، وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب تنوع الناس أمام هذه المخاطر. فحين أحيطت المدينة بعشرة آلاف مقاتل كان منهم من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول قائلهم لو ذهب أحدنا لقضاء حاجته لم يأمن على نفسه. أما المؤمنون فقد قال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا هو فرق ما بين أهل الإيمان وبين رقاق الإيمان أو ضعافه أو المنافقين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم نهي وخافوني أمر إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين إذن كان ذلك دليلا على أن الخوف عبادة وأنه شرط في الإيمان الواجب فهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. واعلموا يا رعاكم الله أن الخوف نوعان: خوف عبادة وخوف طبيعي. فأما خوف العبادة فهو الذي لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، وهو أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف جنا أو إنسا في أمور غير مقدورة له ولم تجد العادة بتصرفه فيها، كان يعتقد أن هذا الإنس أو الجن يمرضه أو يبني أجله أو يقطع رزقه أو ما شابه هذا من الأمور المتعلقة بالربوبية. فمثل هذا الخوف خوف سر، خوف عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك الشرك المخرج عن الملة. وأما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي الذي جبل الله تعالى عليه بني آدم وجعله سببا لبقاء نوعهم، إذ لولا الخوف لانقطع بنو آدم، لأن الخوف مدعاة إلى الاحتراز. لولا الخوف من النار لاحترق الإنسان، لولا الخوف من الهلاك عطشا لدخل الناس في البراري والمفاوز ولم يحملوا ماء وهلكوا، لولا الخوف من العدو لما أخذوا للأمر أخبته واستعدوا له بالسلاح والحراسة وما أشبه. إذن ثم نوع طبيعي وهو ما جبل الله تعالى عليه بني آدم وركبه في خلقتهم، حتى إن الله تعالى ركب البدن أن إذا خاف ابن آدم أفرز قلبه مادة يعني تزيد في ضربات قلبه ليضخ دمه إلى الأعضاء والعضلات فيحتاج إلى الهرب ويحتاج إلى المدافع وغير ذلك لوظائف الأعضاء. فهذه من حكمة الله البالغة. وقد وقع هذا الخوف لأنبياء الله، فإن موسى عليه السلام لما أمره الله بإلقاء العصا فانقلبت ثعبانا ولا مدبرا ولا معقب، وقال له ربه لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فهذا الخوف خوف طبيعي، لا يلام الإنسان أن يخاف على نفسه من السبع، من العدو، من النار أن تأكله، من الماء أن يغرقه، كل هذا مما جرت به العادة، إلا أنه قد يتحول إلى شيء مذموم إذا خرج عن حده فيوقعه في الجبن أو الرهاب كما يقال بلغة العصر. فإذا تجاوز حده وخرج إلى نوع من الخوف المبالغ فيه فإن هذا يكون مذموما، أما أصله فإنه أمر طبيعي لا ينافي الإيمان. لكن المحذور هو أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو الذي يوقع صاحبه في الشرك. نستفيد من الآية التي ترجم الشيخ بها للباب أن الخوف عبادة، وما دام كذلك فيجب إخلاصه لله. أن الخوف عبادة وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهو من مادة الإيمان وحقيقته، فلا يجوز صرفه لغير الله. نستفيد أيضا أن الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك مخرج عن الملة. وفيه أيضا وجوب الحذر من مكائد الشيطان، وأن الشيطان لا يزال يفتل في الذروة والغارب ليستزل المؤمنين عما أوجب الله تعالى عليهم، فاحذر. ثم ثنى بقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ف فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تتمة هذه الآية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أو ولئن جاء نصر من ربك، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يعني تجاوزنا آية. أي طيب، أنا عندي إذن اختلاف في الترتيب. طيب نشير على النسخ التي بين أيديكم. قال: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. تمام هذه الآية: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مرة أخرى: إنما أداة حصر، يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخره. هذه هي صفات المؤمنين الخلص. واعلموا أن عمارة المساجد على ضربين: عمارة حسية وعمارة معنوية. فعمارتها الحسية ببنائها بما جرت العادة به من البناء، إما من اللبن والطين أو من الإسمنت والحديد بحسب اختلاف الأحوال. فمن بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فلا شك أن العمارة الحسية لبيوت الله من أعظم الفضائل، ولهذا كان هذا الحديث متواترا: ومن بنى لله بيتا واقترب. أما العمارة المعنوية فالمراد بها عمارتها بذكر الله وإقام الصلاة، فإن المساجد إنما بنيت لهذا. فعمار المساجد هم من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، لله درهم. هؤلاء هم العمار الحقيقيون. ليست العمارة بصف اللبن وتشييد المباني، بل العمارة الحقيقية بتحقيق الإيمان بالله وحده والإيمان باليوم الآخر أي المعاد، وإقام الصلاة. لم يقل فعل الصلاة بل إقامتها، يعني أداؤها على وجه الاستقامة، وإيتاء الزكاة التي تحصل بها زكاة النفس وطهارتها من الشح، ولم يخش إلا الله. وهذا هو موضع الشاهد من الآية: ولم يخش إلا الله. وبين الخوف وبين الخشية ترادف أحيانا وفرق أحيانا، فقد يعبر بإحدى اللفظتين عن الأخرى، فيقال الخوف والخشية، والخشية هي الخوف، لكن هناك فرق بينهما عند التدقيق. فإن الخشية خوف مقرون بعلم، الخشية خوف مقرون بالعلم بالمخشي به، والخوف قد يكون خوفا مطلقا، فقد يخاف الإنسان من شيء لا يدرك كنها، خوف بشيء مجهول فوقع في نفسه خوف. أما الخشية فإنها مبنية على علم بالمخشي منه، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء خشيتهم لله أكمل من خشية غيرهم، لأنهم حصل لهم من العلم بأسمائه وصفاته من نعوت الجلال والكمال والهيبة ما جعلهم يخشون الله عز وجل خشية أحق من خشية عامة الناس. طيب، ولم يخشى إلا الله، إذن هذه الخشية هي الدالة على توحيد الله عز وجل، وهي أكمل من الخوف. قوله فعسى أولئك، عسى من الله محققة، لأن الرجاء من الله محقق. فعسى أولئك أي المتصفون بهذه الصفات أن يكونوا من المهتدين. المهتدين هم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى محابه. والشاهد من هذه الآية قوله ولم يخشى إلا الله، ومناسبة الآية للباب ظاهرة، لأن فيها وجوب إخلاص الخشية لله عز وجل. ونستفيد من هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه من وجوب إخلاص الخشية لله. فلا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. أيضا نستفيد أن الشرك مبطل للعمل، فمن عمر المساجد وهو يريد بذلك الرياء، لا يريد التقرب إلى الله عز وجل، فإن عمارته لا تنفعه، فإن عمارته الحسية للمساجد لا تنفعه، لا بد من الإخلاص، وذلك بتحقيق الإيمان بالله تعالى وما بعده. طيب، وفيه بيان أحد نوعي العمارة، وهي العمارة المعنوية، عمارتها بالإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتوحيد الخشية. وفيها الحث على عمارة المساجد. ثم قال المصنف عن أبي سعيد المرفوعة أو الذي قبله، أي طيب، قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من هذه التبعيضية، أي بعض الناس، من يقول آمنا بالله يعني يدعي بلسانه الإيمان بالله، فإذا أوذي في الله يعني أوذي في الله بمعنى ابتتن وابتلي، جعل فتنة الناس أي عذاب الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس يعني أذيتهم له في نفسه وماله ومنصبه وأهله كعذاب الله، يعني سوى بينهما فصار لا يتوقع عذاب الله عز وجل لأجل ألا يتعرض لفتنة الناس. تتمة الآية: ولا إن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم، يعني إن جاءت الأمور موافقة لما يشتهي وحصل مغنم فإنهم أول من يتقدم ويشق الصفوف ويقول إنا كنا معكم، لأنهم يريدون لعاعة من الدنيا. لا يقولن إنا كنا معكم أي أشركون معكم في المغنم. قال الله تعالى رادا عليهم: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ والجواب: بلى، الله تعالى أعلم بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق. وهذا أيها الإخوان كان جاريا في أول الإسلام بعد الهجرة، أن كان الناس يقدمون إلى المدينة يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأوا شيئا يعجبهم بقوا على الدين، وإن رأوا شدة وكربا ارتدوا على أدبارهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: هو الرجل من الأعراب يهاجر إلى المدينة، فإن منسجت ناقته وولدت امرأته غلاما قال هذا دين خير وأقام، وإن لم تنتج ناقته ولن تلد امرأته غلاما قال هذا دين سوء، ثم رجع إلى أعرابيته إلى بديته. فهذا يعبد الله تعالى على حرف، بخلاف المؤمنين الواثقين الراسخين الذين لا تزيدهم الشدة والبلاء إلا رسوخا وثباتا. وكذلك ها هنا من الناس من يقول آمنا بالله في حال الرخاء والإقبال واليسر، يقول آمنا بالله، فإذا تعرض لمسيس عذاب في نفسه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني ساوى بينهما وصار خوفه من الناس كخوفه من الله عز وجل، فوقع في شرك الخوف. فلهذا كانت هذه الآية مناسبة للباب، لأن الخوف من الناس أن يصيبوه وأن ينالوه بما يسوءه بسبب إيمانه هذا نقص في الإيمان، هذا نقص في الإيمان وخوف من غير الله. فنستفيد من هذه الآية أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله، أن الخوف من الناس بسبب الإيمان وخصال الإيمان خوف من غير الله. ومن صور هذا أيها الإخوان ما قد يقع لبعض الناس حينما يرى المنكر فيحجم عن إنكاره مع قدرته على إنكاره بيده أو بلسانه، يخشى إما أن يؤنب أو يضرب أو نحو ذلك. فمن جعل فتنة الناس كعذاب الله ناله حظه من هذه الآية. نستفيد من هذه الآية وجوب الصبر على الأذى في ذات الله، وقد جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرة يشكون إليه ما يجدون من المشركين وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال لهم مسليا ومعزيا: قال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيجعل المنشار على رأسه فيشق نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالله تعالى يبتلي عباده بأنواع البلاء، فيصيبهم بالبلاء والشدة ليعلم سبحانه من يثبت. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما أسهل أن يقول الإنسان بلسانه آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولا ريب أيها الإخوان أن من ادعى الإيمان فهو عرضة للبلاء، ولا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله البلاء، بل عليه أن يسأل الله العافية. لكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ويريدون مناجزة المشركين في موقف من المواقف، فغابت الشمس قبل أن يقع بينهم وبين عدوهم قتال، فقال أصحابه وددنا لو أن لقينا عدونا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا ابتليتم فاصبروا. وكم من إنسان آنس في قلبه في لحظة نشوة شيء من القوة والحماس والاندفاع، فرأى أنه مستعد أن يستقبل أي مصيبة وأن يتحمل أي شيء في ذات الله، فما هو إلا أن يناله طرف بسيط من الابتلاء فينهار ويخب. فعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل العافية، وإذا ابتلي يسأل الله عز وجل الثبات ولا يعرض نفسه للفتن. أيضا مما نستفيده من هذه الآية دناءة المنافقين وقلة مروءتهم، فهم لا يستحون، يقولون في حال الرخاء آمنا بالله، ثم إذا جاءتهم شدة انسحبوا وازوروا وتراجعوا، فإذا جاء نصر من الله عز وجل لم ينقمعوا ويستحوا ويرعوا أن لم يكن منهم موقف مشرف، بل يأتون مسرعين يطالبون بنصيبهم كما زعموا من الغنيمة. فهذا يدل على دناءة في النفوس. وفي الآية أيضا أو في تتمتها إثبات علم الله سبحانه وتعالى، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إي والله، ضع هذه الآية نصب عينيك، صاحبك يجلس إلى جوارك، تحدثك نفسك بأشياء، كتفك إلى كتفه، لا يدري ما يجول بخاطرك وما يدور بخلدك وهو إلى جوارك، والله تعالى من فوق سبعة أرقعة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا يجعل العبد المؤمن يشعر برقابة الله عز وجل له في جميع أحواله وتقلباته، ويثمر ذلك ثمرات مسلكية من يعني الحرص على طاعة الله والانكفاف عن معصيته. ثم قال وعن أبي سعيد مرفوع، إن من ضعف اليقين، ضعف تصح بالفتح وتصح أيضا بالضم، ضعف اليقين، والمراد بالضعف أو الضعف ما ضد القوة والصحة. إن من ضعف اليقين، واليقين ضد الشك وهو أعلى مراتب التصديق، أعلى مراتب التصديق، أن ترضي الناس بسخط الله. سبحان الله، ترضي الناس بسخط الله أي تتقرب إليهم بما يرضيهم لكنه يسخط الله عز وجل. وهذا كثير يقع من بعض الناس، أن يحاولوا إدخال السرور على محدثيهم بأمر يسخط الله، كان يأتي بالمزاح الكاذب أو يأتي يعني النميمة والمشايهة التي تسر محدثه، فهو يرضي الناس بسخط الله عز وجل. وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله يعني تشكرهم على رزق الله، المنعم الحق هو الله عز وجل. فيقع من بعض الناس أن يثني بالنعمة على الإنسان وينسى المنعم الحقيقي وهو الله، وهذا لا ينافي يعني أن يشكر العبد رب الناس، فإنه قد جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال ربنا وقولوا للناس حسنا، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. إنما المقصود بهذه العبارة وأن تحمدهم على رزق الله يعني أن يقوم في قلبك ويجري على لسانك من الثناء وإسناد النعمة إلى الآدمي ونسيان المنعم وهو الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يعتقد بقلبه أن المنعم الأول والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الآدمي جعله سببا لجريان نعمته عليه، فيشكر هذا الذي صنع إليه معروفا ويدعو له ويشكر الله تعالى. وحينئذ لا تتعارض الأدلة، وإنما تتعارض حينما يسجى المديح والثناء لهذا الإنسان الذي لا يعد أن يكون سببا وينسى الله تعالى. وهذا يكثر على ألسنة الشعراء والمداحين وغير ذلك، فعلى الإنسان أن يضبط عباراته وأن يتعاهد قلبه في مثل هذه المواقف. الخصلة الثالثة، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إيه والله، وهذا كثير، يعني يقع من كثير من الناس تغيظ وتبرم حين يفوتهم شيء من الدنيا، ويقولون كله بسبب فلان، فلان قطع رزقي، فلان كذا وكذا، ويصب جام غضبهم وعتبهم على من حوله. والواقع أيها الإخوان أيضا أن هذا ناتج عن ضعف اليقين، لأن من علم بأن كل شيء بيد الله وأنه هو المعطي وهو المانع وهو القابض وهو الباسط، علم أن هؤلاء لا يملكون من أمر الله شيئا، وأنه لا وأن الأمر لا يستوجب أن يذمهم على شيء منعه الله تعالى إياه. وخذوا مثالا بسيطا يجري في حياتنا اليومية، حينما يتلوم الإنسان على أهله أو إخوانه أو أصحابه، لما لم تفعل كذا، لما فعلت كذا، ويعاتبهم عليه، الحقيقة أن هذا لا يورثه إلا مزيد حزن، ولا يرد مفقودا ولا يجلب معدوما، لكن يورثه مزيد حزن. ومن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة وجد أنه نقي من هذا الخلق أي العتب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما قط لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا. يا سبحان الله، من يطيق يا أخوان أن يكون أحد تحت ولايته ثم تمر عليه 10 سنين لا يعاتبه مرة واحدة؟ قال أنس: وكان إذا سمع أهله يعتبون علي في شيء قال: دعوه، لو قدر لكان، لو قدر لكان. الحق أيها الإخوان والأخوات أن الإنسان لو أخذ نفسه بهذا الخلق الرفيع لحقق سعادة لا توصف، إذ أن معظم شقاء الناس ومشاكلهم وشجارهم إنما يأتي من باب العتب، من باب التلوم. فإذا علم الإنسان أنه لا وجه أن يذم غيره على أمر لم يؤته الله إياه، طابت نفسه وقرت عينه وسلم مخالطه. فهذه أخلاق رفيعة عالية ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إي والله، هذه هاتان الجملتان دليلان على الإيمان بالقدر، وهما لا تلغيان فعل الأسباب، لكنهما تقمعان طوعة النفس إلى التعلق بالأسباب الظاهرة ونسيان مسبب الأسباب. يقول: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، لا يجره حرص حريص، ليس في هذا إلغاء للسعي وطلب الرزق، لكن إعلام بأن الرزق لا يأتي بالقصر والقوة، بل هو محض فضل الله عز وجل يجريه على من شاء من عباده. فلهذا فاضل الله تعالى بين عباده فقال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فتجد الإنسان الذكي الألمعي وليس في يده شيء، وتجد الإنسان الغبي الذي الأخرق الذي لا يحسن شيئا وفي يده المال الكثير. كل هذا موجود، كله ليعلم الناس أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن رزق الله لا يجره حرص حريص. ومرة أخرى، ليس المراد بهذا إلغاء الأسباب، فقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. قد قال: احرص على ما ينفعك. فلا يحرص الإنسان على ما له فيه نفع دنيوي وديني، لكن لا يعتقد أن السبب مستقل بتحصيل الرزق. مقابل هذا أيضا: ولا يرده كراهية كاره. فرزق الله عز وجل المقسوم لك سيأتيك، حتى لو مثلا دفعت ذلك أو لم ترد، فإن ما قسم الله تعالى لك فهو حاصل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما أخرج طلاب الدنيا إلى هذه الجملة: اتقوا الله وأجهلوا في الطلب. إنها بلسم على النفوس المشرئبة المتشوفة إلى متاع الحياة الدنيا. يقال له اتق الله وأجمل في الطلب، لا يقال له لا تطلب رزقك، لكن أجمل في الطلب، فلا تذهب نفسك حسرات. وكم من أناس أصيبوا بالنكسات النفسية والعلل الباطنية بسبب فوات أمر دنيوي، كما طاف بمجتمعنا قبل سنيات قريبة لما وقع انهيار في سوق الأسهم، جرى لكثير منهم، يعني بعضهم من أصابته جلطة، ومنهم من أصابته حالة نفسية، ومنهم من يعني أصابه اكتئاب. كل ذلك لأن النفس مجتمعة على هذه على هذا الأمر الدنيوي. أما لو علم العبد بأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وأن الواجب عليه أن يتقي الله وأن يجمل في الطلب، لكانت النفس مستعدة لتلقي ما يقع عليها. فنسأل الله عز وجل أرزقنا وإياكم اليقين. فهذا الحديث مناسب للباب، لأن فيه تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن يعتمد في جلب النفع ودفع الضر عليه، وأن لا يلتفت إلى المخلوقين. نستفيد منه أن الإيمان يتفاضل، يزيد وينقص. من أين ذلك؟ من قوله إن من ضعف اليقين. إذن اليقين الذي هو الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا، وأهله الذين هم المؤمنون يتفاضلون، فبعضهم أعلى من بعض في هذا السلم. نستفيد أيضا وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، ونستفيد أيضا ذنب من طلب رضا الناس بسخط الله وشؤم عاقبته، ذم من طلب رضا الناس بسخط الله وشؤم عاقبته، وذم من شكر الناس على رزق الله. ونستفيد أيضا عدم الاعتماد على الأسباب فقط، عدم الاعتماد على الأسباب فقط. ثم قال المصنف رحمه الله: هل ذكر عندكم تخريج الحديث في بعض النسخ؟ قال رواه أبو نعيم في الحلية وهو حسن. طيب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. لهذا الحديث قصة، أو وهو أن معاوية رضي الله عنه لما ولي كتب إلى أم المؤمنين عائشة أن اكتبي إلي وأوصيني ولا تكثري، فكتبت إليه رضي الله عنها بهذه الكلمات، وهي كلمات نورانية يحتاج إليها من ولي ولاية بالدرجة الأولى. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والمقصود بقوله يعني من التمس يعني من طلب، فمن حرص على تحقيق رضا الله عز وجل وإن سخط عليه الناس جعل الله العاقبة له، وحصل له مراده الذي قصده وهو رضا الله، وحصل له رضا الناس في المآل والعاقبة. وضد ذلك من التمس رضا الناس بسخط الله، أي تقرب إلى الناس بما يعجبهم فيما يسخط الله تعالى، فإن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس. والحقيقة أيها الإخوان أن هذا أمر مجرب مشهود. كم من إنسان قام لله قومة صادقة وصاح به من حوله وأنبوه ولاموه وزجروه فلم يعبأ بهم ولم يلتفت إلى لومهم وتقريعهم، وما زال أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر داعيا إلى الله عز وجل، فما هي إلا سنيات أو دون ذلك حتى صرف الله تعالى إليه قلوب الناس، لأنهم علموا صدقه وأنه لا يطلب من وراء ذلك حظ نفس ولا دنيا يصيبها، فانقلب سخطهم عليه رضا. والعكس أيضا، كم من إنسان بذل دينه وعرضه ومروءته ليرضي الناس، فربما سمع منهم ثناء بادئ الأمر وأعجبهم حاله، ولكن ما هي إلا سنيات حتى تكشف لهم أمره وعادوا ذامين له. فالله الله يا طالب العلم، اجعل الله تعالى نصب عينيك في كل ما تأتي وما تذر. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله أفتى في مسألة، فقيل له إن أخاك إسحاق بن راهويه يقول بمثل قولك. قال سبحان الله، ما ظننت أن أحدا يقول بقولي. أرأيتم، لم يلتفت إلى قلة السالك، لم يستوحش من قلة السالك، لم يقل ها معي أحد على هذا القول، هل يعني فيه أصوات تؤيد قولي. لا لا، يرى ما الذي يجب عليه شرعا، ما الذي يبرئه عند الله عز وجل، ما الذي يجيب به الله سبحانه وتعالى حين يسائله. فهذه هي الحسابات الحقيقية، وهي حسابات ناجحة موفقة في الدنيا والآخرة، لكن تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى ثبات وصبر واعتصام بالكتاب والسنة، فيحمد العاقبة دنيا وأخرى. وتأملوا في سير السابقين تجدوا أمثلة واضحة على هذا المعنى. فنستفيد من هذا الحديث الذي روته أو مناسبته للباب وجوب تقديم خشية الله تعالى على كل شيء، ونستفيد من أن الجزاء من جنس العمل، فمن طلب رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والعكس أيضا الجزاء من جنس العمل. نستفيد أيضا أن قلوب العباد بيد الله، من الذي يرضي ويسخط، من الذي يصرف القلوب إلا الله سبحانه وبحمده. فثق تماما بالله تعالى وأعمر قلبك بالتوكل عليه. طيب نستمع إلى مسائل الباب.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم، وهي قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وتأملوا مناسبتها بما قبلها، فإن الناس أرهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم أحد وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لكن فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فينبغي لنا أيها الإخوان إذا وقع في نفوسنا شيء من هذا أن نقول ما قال أسلافنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا وهو نعم من يعتمد عليه. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
تفسير آية براءة، وهي قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والشاهد منها قوله: ولم يخشى إلا الله. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت،
وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا صنف جار في بني آدم، فينافي ذلك إفراد الله عز وجل بالخوف.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى،
لقوله: إن من ضعف اليقين، فاليقين يضعف ويقوى. وهذا أمر تجدونه في أنفسكم، يمر بالمؤمن أوقات يشعر بقوة يقينه بالله عز وجل حينما تتوالى المؤثرات ومقويات الإيمان، ويأتي عليه حال يعني يصيبه الوهن، إما بسبب المعاصي أو الغفلات أو ما أشبه ذلك.
الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم، علامة ضعفه وهي الخصال الثلاث: أن يحمدهم، أن يرضي الناس بسخط الله، وأن يحمدهم على رزق الله، وأن يذمهم على ما لم يؤته الله، فإن هذا دليل على ضعف اليقين.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض،
أن إخلاص الخوف لله عز وجل من الفرائض، لقوله في الآية قبلها: ولم يخشى إلا الله. فهذا من الواجبات، وأيضا ما جاء في حديث أبي سعيد وفي حديث عائشة رضي الله عنها.
السابعة ذكر ثواب من فعله،
ثواب من فعله أن الله يجعل العاقبة له فيرضي عنه الناس ويرضى عنه.
الثامنة ذكر عقاب من تركه،
عقاب من تركه أن يسخط عليه الناس وأن يسخط عليه. انتهى. طيب.